لله رب العالمين. قلنا في هذا المورد الرابع عشر الذي قاله صاحب العروة، وهو كراهة إنشاد الشعر للصائم. قلنا الروايات التي ذكرها أو التي ذكرها العلماء لهذه الكراهة، الروايات فيها عام وخاص، ومقتضى القاعدة النهي عن الشعر مطلقا سواء كان ملتزما أو غير ملتزم، يعني كان في أهل البيت أو حقا أو كان لا في أهل البيت وليس حقا، وإنما شعر غير ملتزم، هذا مطلق أو عام. فالروايات التي قالت قل في أهل البيت شعرا فإن الله مكافيك، هذا خاص. فلماذا قال العلماء بأن الشعر في الصوم إذا كان في غير أهل البيت فهو مكروه كراهة اصطلاحية بغض خفيف، وإذا كان في أهل البيت فهو مبغوض بمعنى قلة الثواب، مكروه كراهة قلة الثواب؟ هذا منين جابوه؟ بين الأدلة عموم خصوص أو إطلاق وتقييد، مقتضى القاعدة أن نقول كل شعر لا يجوز إلا ما كان في أهل البيت. بعض الأخوة بالأمس ذكر شيئا، قال هاي الروايات الذي تنهى عن الشعر وتقول الشعر مكروه بمعنى مبغوض، هاي مو مطلقة، هذه قلنا وإن كان فينا. قال نعم، وإن كان فينا يعني فيها لسانين، الشعر غير الملتزم منهي عنه ومبغوض، الشعر الملتزم وهو في أهل البيت وكان حقا أو كان حقا حكم مواعظ، هذا أيضا منهي عنه، أيضا منهي عنه مبغوض. فالرواية يقول قل فينا فإن الله مكافئك، يعارض هذا، هذا مو عام وخاص، هذا شيء مورد واحد وهو الشعر في أهل البيت. الشعر في أهل البيت الرواية الأولى تقول مكروه يعني مبغوض، الرواية الثانية تقول قل 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 في أهل البيت شعرا وقل في الإمام الكاظم شعرا فإن الله مكافئك، يعني يجوز. فينا لو فينا ما قالتها. نعم، السائل قال روي عنكم أن الشعر مكروه يعني مبغوض، يعني باخر الحر. أنا أقول في أبيك رثاء وهذا رمضان، شو جواب الإمام؟ جواب الإمام ما قال قل فيه، شو لا لا لا
في كل الأشعار، يعني أشعار
محصول
يعني ما
الحال؟
كل
أشعار
مثلية
غير مثلية، رسالة رسالة لكن يقول فينا. أقول بعض الأخوة بالأمس ذكر أن هذا ليس عام وخاص، ليس مطلق ومقيد، إنما هذا مورد واحد تعارضت فيه الأدلة، وهو الشعر الذي يقال في أهل البيت، الشعر الذي يقال في أهل البيت، الرواية الأولى تنهى وتقول مبغوض مكروه، الثانية تجوز. إذن هذا تعارض، إذا تعارض كما يقول إذن ماذا نعمل؟ هنا يصح كلام القوم أن أدلة الجواز صريحة، أدلة الناهية والتي تقول مكروه ظاهرة، فنعمل بالصحيح ونحمل الظاهر على غير معناه. إذا صح التعارض في الشعر في أهل البيت، إذا صح التعارض انحلت المشكلة وأصبح كلام القوم صحيح، ما عندنا إشكال عادية، لأننا نأخذ بالأصرح بالأقوى بالأظهر وهو أدلة الجواز، جواز يجوز 100% على الصريح. أما لا نهي يتعارض مع الجواز، نأخذ بالأصرح نحمل النهي عليه من على خلاف ظاهري وهو الكراهة الاصطلاحية مثلا. أما ليس الأمر كذلك، فإن الروايات الناهية تبقى عامة، يقول إن الشعر فينا، بس فينا شنو؟ مدح، رثاء، شراء بيت احنا اشترينا ومدحونا، طهرنا ابننا ومدحونا، تزوجنا ومدحونا، ما دي عمره. اما الثانيه المجوزه في الرثاء هم صار خاص، هم صار خاص. لما صار عمو خاص ما نطبق، ما نطبق الاخ بالاظهر في التعارض. ماكو تعارض عمو خاص، هم بصح بصح فتوى المشهور. على كل حال احنا ذهبنا الى شيء لا نعلم صحته، يعني هذا الشيء الذي ذهبنا اليه نتيجة ما اخترناه في مبحث قاعدة النهي عن العبادة يدل على الفساد. احنا هناك شفنا احنا نقول النهي عن العبادة يدل على الفساد اذا كان النهي متوجه الى نفس العبادة، نهي نفسي يدل على الفساد مثل صوم العيدين. اما هنا النهي ما توجه الى الصوم، توجه الى شيء ملازم للعبادة وهو الشعر، حيث هو ملازم. هذا غير ما قاله السيد الخوئي وأيدناه ان الشيء المركب اذا نهينا عن شيء فيه يكون مانعا، تنقلب الحرمة التكليفية الى حرمة وضعية، لا تختلط الموارد. النهي هنا ليس عن العبادة، خب هذا ليش النهي عن العبادة يوجد الفساد؟ اذا النهي مو عن العبادة، ندعينا ان النهي عن شيء مناسب للعبادة. ما هو الملازم للعبادة؟ قول الشعر ملازم للصوم، ملازم للصوم. طيب إذا كان النهي عن شيء ملازم للعبادة يصير الأمر بالعبادة موجود ما يسقط، لأن النهي عن شيء ملازم للعبادة يدل على أن هذا الشيء الملازم مبغوض، مبغوضية لا تغلب الأمر، لا تغلب المصلحة، يعني نهي عن شيء مع العبادة، يعني الأمر موجود مع العبادة. وهذا النهي نهي عن شيء مفسدته لا تغلب الأمر، فالأمر موجود، حينئذ يكون النهي تنزيهي. هذا الذي قلنا اختارينا هناك من جملة النهي عن النهي عن العبادة، قلنا النهي عن العبادة يوجب فسادة، النهي عن شيء ملازم للعبادة هذا نهي تنزيهي. لما ينهاك عن شيء ملازم للعبادة يعني يقول لك العبادة لا تجيبها مع هذا الملازم، جيب العبادة مع غير هذا، لا تصلي في الحمام، لا تصلي في الحمام. إذا النهي نهي عن شيء ملازم للعبادة يعني صلي في غير الحمام ثواب أكثر، إذا صلي في الحمام ثواب أقل.
لكن
هذا ملازم
يوم العيدان، هذا هم ملازم هو.
لا 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 هذا نهي عن لا الصوم، هذا نهي عن الصوم
في يوم العيدان، هذا في حالات
الطمأنينة
مثال
هناك النهي عن نفس العبادة. هذا شوفوا النهي عن الشعر هنا يقول عن نهي عن شعر الصائم، شوفوا الفرق، نهي عن الشعر للصائم ليلة أو نهارا بالليل ما تنهي عنه، شلون يصير نهي عن العبادة؟ وين العبادة؟ خلصت العبادة، افطرت وخلصت، بالليل هم نهي عنه، هذا الملازم، هذا الملازم، هذا أولى من النهي عن الصلاة في الحمام. هذا بالليل من النهي عن الشعر موجود مع أنه عبادة ماكو خلصت، هذا قلنا ملازم، ملازم للعبادة. زين نقول هذا أولى منه، عوف ذاك عوف ذاك، هذا أولى منه، هذا نهي عن شيء ملازم للعبادة يعني يكون مع الصوم ويكون في رمضان. شوفوا في رمضان قول الشعر في رمضان مكروه، قول الشعر اذا هو الملازم للعباده لانه خب الليل ماكو عباده. زين ليش ما قلنا ما قاله السيد خو انه اذا توجه الشيء اذا توجه النهي الى شيء في المركب فالنهي ينقلب من الحرمة التكليفية إلى البطلان الحرمة. ليش ما نقول هنا؟ لأن هنا النهي مو عن شيء في الصوم، نهي عن شيء ملازم للصوم، ولذلك حتى في الليل النهي موجود، ما يجي كلام السيد الخوئي. إذا هذا الذي قلناه هو الدليل في الكراهة. الآن ننتقل إلى المورد المكروه الخامس عشر، يقول الجدال والمراء وأذى الخادم. ذني الأشياء اللي يقول عنها مكروهة، بعضها محرمة وبعضها مكروهة. المحرمة إذا جبناها في جبناها مع الصوم تشتد الحرمة، لكن هي ليست داخلة في حقيقة الصوم، أشياء محرمة. إذا جبناها مع الصوم مثل أنا الخادم، هو حديث الخادم محرمة، إذا جبناها مع الصوم ستشتد الحرمة وهي ليست من الصوم. وأما اليمين، أنا واحد يطلب مني يمين أحلف وأنا صائم، هنا اليمين مو محرم لكن في الصوم يصير مكروه. فهذه الخامس عشر جمع بين المحرمات والمكروهات، يقول الخامس عشر من المكروهات جدال مراء. المراء هو الإنسان الذي يصر على الشيء لبيان فضيلته، أن أنا أفضل منك أعلم منك، يعني واحد تكلم كلام غلط خق نبهته مرة قلت له غلط، مرة ثانية أقوله، مرة ثالثة أقوله، بالقهوة أقوله، بالحفلة أقوله، أبين فضيلتي أنا، ذاك ما يفتهم أنا افتهمت، هذا يسموه مراء. فلن مرة واحد حكى كلام غلط، إما تسكت عنه وإما تنبه تنبيه خفيف فقط. أما الإصرار على بيان 12 مرة لأجل بيان فضيلتك وأن ذاك أقل منك علما، هذا يسموه مراء، بيان فضيلتك أو بيان ضعف المقابل، هذا يسموه مراء. طيب، إذا الجدال مكروه، المراء مكروه، جدال نعرفه، هذا الخادم مكروه، مسارعة إلى الحلف، أسرع إلى الحلف، بس واحد يتهمني يقول والله بالله أنا ما سويته، مسارعة إلى الحلف مكروه. ونحوها يقول من المحرمات فإنها تشتد حرمتها في غير حال الصوم، تشتد حرمتها يعني هي محرمة في غير حال الصوم، تشتد حرمتها في الصوم وتشتد كراهتها حالة الصوم. دليل أشياء المكروهة، المراء مكروه حتى في غير الصوم، تشتد الكراهة حين الصوم. هذا الحكم دليل ما هو سنده؟ الروايات التي منها ما عن جراح المدائني قال قلت للصادق إذا أصبحت صائما، الإمام قال الصادق إذا أصبحت صائما فليصم سمعك وبصرك عن الحرام وجارحتك وجميع أعضائك عن القبيح. هذا القبيح يشمل المكروه، يشمل المكروه، ودع عنك الهذاء، الهذاء هذا مكروه، وهذا الخادم، هذا الخادم محرم. وليكن عليك وقار الصائم، والزم ما استطعت من الصمت والسكوت إلا عن ذكر الله، ولا تجعل يوم صومك كيوم فطرك، وإياك والمباشرة، مباشرة النساء لمسا، وإياك والقبلة والقهقه بالضحك، هاي كلها جائزة، يلمس زوجته يقبلها هذا جائز، يضحك هذا جائز، فإن الله يمقت ذلك. هاي الرواية في باب 11 من أبواب الصائم، الحديث الثاني إياك، هذا تحذير عن الفضل. طبعا هنا شوف هاي تحذير ظاهرها ماذا؟ لأني لا تسويه، لا تجعل يوم صومك كيوم فضلك، لأني لا تسويه، نهي نهي، لكن نهي مو مو بلساني لا تفعل، إياك وإياك والمباشر، يعني نهي لا تسوي. وكذلك رواية الفضل الفضيل ابن يسار عن الصادق قال إذا صام أحدكم ثلاثة أيام في الشهر، أي في غير رمضان، ثلاثة أيام من كل شهر، فلا يجادلن أحدا، هذا نهي، ولا يجهل، ولا يصرح إلى الأيمان، رأسا يروح يحلف، والحلف بالله، وإن جهل عليه أحد فليتحمله، يتحمل الإجابة، أي نهي. طيب باب 12 من أبواب الصائم، الحديث الأول، هاي دل على المبغوضية والحرمة. منين يقولون هذا مكروه؟ المكروه عندنا شيء نقطع بجوازه، وهو إذا واحد اعتدى علي، اعتدى علي، يجوز لي أن أرد بالكلام، أعنفه، يجوز لي أن إذا واحد راح يشتكي علي يجوز لي أن أحلف. عندي قطع بجوازي مباشرة النساء لمسا وتقبيلا، عندي قطع بجواز الضحك، هذا القطع، هذا القطع خليه ويا النهي، القطع يصير أصلح، فنحمل النهي على الكراهة. وإلا أنت والروايات النهائية ظاهرة الحرمة المبغوضية، إياك تحذير، لا تجادل، لا تجادلن أحدا أبدا، لا لكن القطع بأن هذه الموارد التي ذكرها هي جائزة، هذا القطع الذي عندنا من الخارج هذا يكون قرينة على أننا على حمل النهي على الكراهة التي هي كراهة مبغوضية خفيفة، فالنهي يستجب مع الكراهة للأدلة التي عندنا أوجبت قطعنا بصحة وبجواز الضحك، بجواز المباشرة، بجواز الحلف. يجوز أن يحلف الإنسان في شهر رمضان. طيب هاي خلاصة من المكروهات الخمسة عشر، الآن هاي خمسة عشر مكروه خلاص. هنا بعض الفقهاء عبروا عن هاي المكروهات الخمسة عشر، ماذا عبروا عنها؟ يقولون يستحب تركها، هاي مشكلة، يستحب تركها، بينما احنا قلنا هاي مكروهات، صاحب المسند يقول يستحب تركها هذه للصائم. هذا التعبير قد يقال غير صحيح، لأن هذه الموارد فيها نهي، نهي ظاهرها الحرمة. احنا شفنا أدلة الجواز في هاي الموارد، والجواز أصرح من الحرمة، فحملنا الحرمة على الكراهية، يعني مفسدة بيها، لكن مفسدة خفيفة. خو إذا بيها مفسدة خفيفة من نتركها، تركنا المفسدة الخفيفة، وين الاستحباب؟ وين الاستحباب؟ مش معنى تقول مستحب تركوها، هاي فيها نهي، نهي ظاهر الحرمة، جت يدل على جوازي أن نفعل هاي الموارد المنهي عنها، الجواز أصلح من النهي، فقلنا القرينة قرينة الجواز جعلتنا نحمل النهي على المبغوضية الخفيفة، حينما نتركها تركنا المبغوضية الخفيفة، وإلى الاستحباب اللي هو مصلحة في الفعل، ماكو استحباب. لما نترك المكروه ترك المكروه، ما نقول ترك المكروه مستحب، ترك المكروه مو مستحب، ترك المكروه ترك المكروه. تمام يعني هاي المكروهات الخمسة عشر، انتبه، مباشرة الصائم زوجته باللمس والتقبيل والملاعب لا بقصد الإنذار طبعا ولا من عادته، هذا واحد. الكح، شوفوا هاي مكروهة، هاي منهي يعني. الكح الصائم، دخول الحمام إذا خشي الضعف، إخراج الدم المضاعف بحجامة أو غيرها، الصعود وهو إدخال شيء إلى الأنف وهو جامد مو سائل، إذا سائل سميه استنشاق، الجامد سميه صعود. طيب إذا بلي مع العلم بعدم دخوله إلى ما بعد الحلق، شم الرياحين ماذا قالوا منهي عنه، قلع الضرس بل مطلق إدماء الفم، المضمضة عبثا، إدخال شيء إلى الفم لا لغرض صحيح، إنشاء الشعر، الجدال، المراء، هذا الخادم، المسارعة على الحلف وغيره من المحرمات أو المكروهات، كل هاي مفسدة دل عليها الدليل. طيب مفسدة دل الدليل على أنها هاي مفسدة، لكن دل الدليل على لا تزاحم مصلحة الصوم، لا تزاحم الصحم، فتركها هو ترك المفسدة، تركها ترك المفسدة خلص. إذا جبتها أكو مبغوضية خفيفة، تركتها تركت المبغوضية الخفيفة، أين كثرة الثواب؟ كثرة الثواب ماكو. إذا جبتها قلة الثواب، إذا تركتها الثواب كامل، أما كثرة الثواب استعمال مو كثرة الثواب، كثرة الثواب ماكو، هاي قلة الثواب إذا جبتها، هاي مكروه. فالأدلة التي تقول أنها جائزة وهي منهي عنها، يعني إذا جبتها يقل ثواب، ما جبت ثوابك كامل، أما ثوابك زائد، وإحنا عندنا شيء، الصلاة في البيت ثوابه 100، في المسجد 150، في الحمام 70. من ما أصلي في الحمام؟ أصلي في المسجد مستحب؟ لا، مستحب بالمسجد، مسجد ما مستحب، وفي البيت، في البيت ما كراهة، خلص، حصل ثواب كامل، المستحب ثواب أكثر. بالمية. لا لا ترى أحسن. يحصل التمام. تمام ما سبي مستحب. صلي أربع ركعات. أنت مهلة. صلي أربع ركعات. ظهرا اذا صليت في البيت حصلت على ثواب كامل. في الحمام 70، بالمسجد فوق 100، فوق الثواب الكامل، ثواب المسجدية. اول الوقت ثواب، في اخر الوقت مثلا قليل، في وسط الوقت مثلا كامل ثواب كامل، اما اول وقت ثواب. فالاستحباب شيء زائد، بينما اشكر بها مفسدة مبغوضية خفيفة نتيجة وجود ادلة على الجواز. تركناها المبغوضية الخفيفة، تركنا المبغوضية الخفيفة، صار ثواب كامل. وين الاستحباب الزائد؟ نعم عندنا فقط بريء. اكو بعض هذه يكون تركها فيه استحباب، بعض هذه الامور يكون تركها فيه استحباب، تركها فيه استحباب. استحباب وعى علينا المطلب. طيب اذا التعبير هذا انه نقول تركها مستحب صحيح، لكن في موارد قليلة من هاي 15، وهو قول الشعر اذا تركت تحصل على ثواب. ترك الشعر، ترك الشعر اذا تركته ما تحصل على ثواب، الثواب الاصلي. اذا قلت شعرا في اهل البيت هنا يصير ثواب، هنا يصير ثواب. السواك بعود رطب، يعني هو اصلا شنو؟ مستحب. السواك بعود رطب، هنا تقدر تقول المراد من الكراهه هنا اذا تركنا هذا نحصل على قلة الثواب. السواك بعود رطب فيه قلة الثواب. قول الشعر في البيت مكروه ولكن فيه قلة الثواب، فيه قلة الثواب. فالتعبير صحيح اذا قلنا صحيح في هذه الموارد فقط، والا التعبير لا يكون صحيح. ترك المكروه وترك المكروه. الان ننتقل الى فصل جديد هو ما يوجب الكفارة. مخالفة مخالفة لكون السير المستحب، يعني فرد شيء فيه ثواب نتيجة وعد الله أنه أكو به ثواب هذا العمل. مخالفة النفس قوية، مخالفة النفس، مخالفة النفس ما تقدر تقول أنها مستحبة لعنوان مخالفة النفس. مخالفة يكون أكو به دليل أنه خالف نفسه، مو كل ما إنسان يخالف نفسه يكون مستحب. أكو مخالفة النفس في ترك المكروه، مخالفة النفس في ترك الحرام، هذا ما نقول مستحب. مخالف هذا مو معناه أنه مستحب، مو أنه هذا العمل فيه ثواب زائد، زائد فيه ثواب زائد. على كل حال هذه الكفارة في هذا الفصل الكفارة، يقول هاي المفطرات التي ذكرناها هاي توجب القضاء إذا فعلها الإنسان، كذلك توجب الكفارة الكبيرة في رمضان إذا كانت مع العمد والاختيار. هذا البحث، إحنا عندنا كل مفطر من المفطرات التي ذكرناها سواء كانت أكلا أو شربا أو جماعا أو استمناء أو البقاء على الجنابة متعمدا أو الحقن بالمائع أو الاستفراغ عمدا أو الكذب على الله وعلى الرسول عمدا، هذه إذا جاء بها الإنسان فعليه القضاء والكفارة، كفارة كبيرة. أهل السنة عندهم الكفارة فقط تجب في الجمعة إذا جاء به في شهر رمضان، فقط في الجمعة على أهل السنة الكفارة في إفساد الصوم بالجمع والاستمناء. الجمع إدخال الآلة، الاستمناء لا، قبل أن يدخل الآلة يفرغ فطلب إخراج المني، هذا يسموه استمناء، لأن جمع ما صار، إدخال ما صار. فقط إما أن ينزل داخل الفرج هو الجمع، أو ينزل خارج الفرج هو الاستمناء. عندهم فقط الكفارة في هذا المورد وهو الجمع في نهار شهر رمضان والاستمناء، لوجود روايات عن النبي في وجوب الكفارة بالجماع والاستمناء. طيب بقية الأشياء، إذا أكل عمدا بس قضاء، شرب عمدا فقط قضاء، فقط خلاص، وبعدهم الاكل والشرب مفطرات. لماذا؟ ما حكم روايات عن النبي تقول في الكفارة في غير الجماع والاستمناء وهم لا يعملون بروايات اهل البيت؟ تعرف المشكلة، هم يعملون بروايات الصحابة والتابعين، اهل البيت اما صحابة كعلي والحسن والحسين، واما التابعين من خبير علي بن الحسين والباقر، هم يعمل. لكن في روايات اهل البيت ما يعمل، يقولون مقطوعة، اي ليست مسندة الى النبي، مقطوعة. انتم تعملون بروايات الصحابة والتابعين، خذولا هم صحابة هم تابعين، ما يعملون به. ونحن نقول روايات اهل البيت مسندة ليست مقطوعة، لوجود روايات صحيحة وصريحة وكثيرة تقول نحن لسنا من اهل الرأي، لسنا مجتهدين، ما نقوله عن ابائنا عن رسول الله وهو سنة، فيلزمهم العمل بهذه الروايات. احنا رواياتنا تقول في الجماع كفارة، في الاستمناء كفارة، في الاكل عمدا كفارة، في الشرب عمدا كفارة، في كل مفطر عمدا كفارة، بالاضافة الى القضاء. هذا الفرق بيننا وبينهم. عملنا بروايات اهل البيت بما انها هي مسندة الى رسول الله، صرحوا انه ما نقوله ليس رأيا، لسنا مجتهدين، لسنا من اهل الرأي، ما نقوله عن ابائنا عن رسول الله عن رواية، وهو معصوم قاعد ينقل السنة، إذن يلزمهم العمل بهذه اذا صحت هذه الروايات التي هي متواترة وصحيحة وصريحة. على كل حال، هذه الروايات صحيحة عبد الله بن سنان عن الإمام الصادق، في رجل أفطر من شهر رمضان متعمدا يوما واحدا، هاي أفطر. فإحنا ما هي المفطرات؟ الأكل مفطر، الشرب مفطر، الجماع مفطر، الاستمناء مفطر إذا وقع عمدا مفطر، الكف على الله وعلى الرسول مفطر، ترك النية ذا شوف فساد النية، هنا كلام في الأرض، ترك النية وأكل عمدا، إذا ما أكل خليها. مريح. عن رجل أفطر من شهر رمضان متعمدا يوما واحد من غير عذر، قال يعتق نسمة، هاي كفارة بعد، يعتق نسمة أو يصوم شهرين متتابعين أو يطعم 60 مسكينا، باب 8 مما يمسك عنه الصائم، الحديث الأول، هاي مطلقة. أفطر يوما، أفطر خلي مقصر، أفطر بالأكل يشفر، أفطر بالشرب، أفطر بالجماع، أفطر بالاستمناء، أفطر بالكذب على الله وعلى الرسول، أفطر بالحقنة، أفطر بالاستفراط، هذه ثبتت أنها مفطرات. فهذه الرواية مطلقة لا تفرق بين أقسام المفطرات، وأن الاعتبار بنفس الإفطار الذي هو مضاد الصوم، يعني أكل وشرب هم مفطر. فالإفطار في نظر العرف، نعم في نظر العرف الإفطار في مقابل الاجتناب عن خصوص الأكل والشرب، نعم، لكن الشارع أضاف إلى المفطرات عند إفطار شرعي، الشارع الحقنة بالمائع مفطرة، الحقنة بالمائع مفطرة وإن كانت إلا بالشخص مفطرة، الكذب على الله وعلى الرسول مفطر، رواية صرحت. فأكو عندنا إفطار عرفي وهو الأكل والشرب، عندنا إفطار شرعي، الجماعة إفطار شرعي، الاستمناء إفطار شرعي، الحقنة بالماء إفطار شرعي، الكذب على الله إفطار شرعي. حينئذ إذا أمسك عن هذه المفطرات التي ذكرها الشارع فهو صائم، وإن لم يتحقق الإمساك عنها فهو مفطر. فالرواية التي تقول إن أفطر متعمدا فعليه الكفارة تحمل على الإفطار اللغوي والعرفي أو الشرعي، تحمل على الإفطار الشرعي لأنها من الشارع، ما تعمل على الإفطار العرفي، ولا داعي لقولنا أنها منصرفة إلى الإفطار العرفي لأنها صادرة من الشارع، فهي تنظر إلى الإفطار الشرعي. نعم، لو صدرت هذه الرواية من العرف نقول منصرفة إلى الإفطار العرفي. إذن هذه الرواية تكون حجة على أهل السنة الذين قالوا فقط في الجماع والاستمناء، لأنه عرفا الأكل والشرب مفطر، وشرعا هم مفطر، هم عرفا مفطر هم شرعا مفطر الأكل والشرب. لماذا لم يقولوا إذا أكل متعمدا فعليه الكفارة؟ فقد قالوا بالقضاء، هي حجة عليهم. مطلقا. والاكل والشرب هو من الافطار العرفي والشرعي. بس افرض البقيه قد نقول انها منصرف الى الافطار العرفي، والاكل والشرب افطار عرفي، فلماذا لم يقولوا بالكفاره فيهما؟ هذه روايه. روايه ثانيه صحيحه علي بن جعفر في كتابه عن اخيه موسى بن جعفر قال: سالته عن رجل نكح امراته، هذه في النكاح في المواقع، وهو صائم في شهر رمضان، ما عليه؟ قال: عليه القضاء وعتق رقبه، فان لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فان لم يستطع فاطعام 60 مسكين. على كل عليه القضاء وعتق رقبه، كفاره، كفاره مرتبه مخيره، هاي تقول مرتبه، ما علينا، سيجي ان كفاره شهر رمضان مخيره او مرتبه، هذا مطلب ثاني. اما تقول بالقضاء وتقول بالكفاره في الجمعه، هاي في الجمعه، نعم. واخر روايه في الاستمناء، بل موثق السماع قال: سألت عن رجل أتى أهله في شهر رمضان متعمدا، قال: عليه عتق رقبة أو إطعام 60 مسكينا أو صوم شهرين متتابعين وقضاء ذلك اليوم. هاي الرواية حديث 13 في باب 8 مما يمسك عنه الصائم، صحيحة علي بن جعفر الحديث 9. طيب، إذن هاي هم في الجمعة. عندنا روايات تفصل بين الإفطار على الحرام فتجعل الكفارة ثلاثة، والإفطار على الحلال فالكفارة واحدة. وهي رواية عبد السلام بن صالح الهروي قال: قلت للرضا: يا ابن رسول الله، قد روي عن آبائك في من جامع في شهر رمضان أو أفطر فيه ثلاث كفارات، وروي عنهم أيضا كفارة واحدة، فبأي الحديث نأخذ؟ قال: بهما جميعا. متى جامع الرجل حراما، اي في الجمعة، والسؤال عن الجمعة هناك، بل افطر في من جامع في شهر رمضان او افطر فيه، في من جامع او افطر، يعني الافطار غير الجمعة، افطر بالاكل بالشرب بالكذب على الله وعلى الرسول مطلق. قال: بهما جميعا، متى جامع الرجل حراما او افطر على حرام، افطار على عام غير الجمعة في رمضان فعليه ثلاث كفارات، وإن نكح حلالا فعليه كفارة واحدة، وإن كان ناسيا لا شيء عليه. بس هاي أما تقول في النكاح والإفطار الذي هو مطلق، أكو روايات عندنا في من تعمد الأكل والشرب، هاي بعد مو في الجمعة ومو مطلقة، هاي مو مطلقة، هاي خاصة بالأكل والشرب، الأكل والشرب والجماع والاستمناء وتعمد البقاء على الجنابة، هذا معناته مو أكل وشرب ولا جماع حتى يطلع الفجر، هاي معتبرات، انتبه في البقاء على الجنابة. صحيحة أبي بصير عن الصادق: في رجل أجنب في شهر رمضان بالليل ثم ترك الغسل متعمدا حتى أصبح، قال: يعتق رقبة، أي كفارة، يعتق رقبة ويصوم شهرين أو يصوم شهرين متتابعين، باب 16 مما يمسك عنه. هاي في البقاء على الجنابة، هاي مو في الجماعة، بقاء على الجنابة. بالنسبة إلى تعمد الأكل والشرب، معتبر سليمان بن حفص المروزي قال: سمعته يقول:
شم رائحة غليظة، تمضمض، شوف ماي، أو شم رائحة غليظة، أو كنس بيتا فدخل في أنفه في حلقه غبار، في أنفه وحلقه، شوفوا كنس البيت يعني دخل تراب، فدخل في حلقه أو أنفه غبار، فعليه صوم شهرين متتابعين، فإن ذلك مفطر مثل الأكل والشرب والنكاح. هاي معتبر الرواية، مثل الأكل والشرب والنكاح. إذا في الأكل والشرب ماكو روايات صريحة أنه فيه كفارة، التمضمض، الاستنشاق، هاي وصفة بالتعمد في شهر رمضان فهو فعل متعمد في شهر رمضان فعليه الكفارة. إذا الأدلة تامة على أن من أفطر متعمدا في شهر رمضان بأحد المفطرات عليه القضاء والكفارة، خلافا لأهل السنة الذي خصوه بالأكل والشرب بالجماع، وخلافا لبعض علمائنا الذي خصه بالأكل والشرب والجماع. يأتي الكلام.